أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بالنسبة لمبحث الأنطولوجيا، هو الباحث عن أنماط الوجود، لكننا نريد أن نتحدث عن الأنطولوجيا الدينية، والتي ترتبط بالبحث والكشف عن حقيقة وماهية الدين، بغض النظر عن معرفتنا به، أو كما يعبرون السابق على معرفتنا به. هل للدين حقيقة غير مرتبطة بمعرفتنا بها أو لا؟ ابتداء لابد من التمييز بين اصطلاحين. الأول هو أنطولوجيا الدين، والثاني أبستمولوجيا الدين. الأنطولوجية المرتبطة بالدين هي التي تبحث عن ماهيته وحقيقته قبل معرفتنا به. فالدين له تشكل، وهذا التشكل الديني عبارة عن أقسام ثلاثة. القسم الأساسي الذي يمكن أن يكون، بل هو كذلك منطلقا، عبارة عن المعتقد، وفي المرتبة المتوسطة توجد الأخلاق، وفي آخر المراتب توجد منظومة الأحكام. قد تختلف الشرائع في أحكامها ضمن مساحات غير منضبطة بعنوان ضابطة كلية. القرآن صريح: لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. لا يعني ذلك أن تمام أحكام كل شريعة مختلفة عن تمام أحكام كل شريعة أخرى، بل لا يعني حتى أن أغلب أحكام كل شريعة مختلفة عن أغلب أحكام كل شريعة أخرى. المهم، يوجد اختلاف في منظومة الأحكام، وهذا ثابت لا غبار عليه، والقرآن صريح في ذلك. وأما بالنسبة للمعتقد، فالمعتقد عبارة عن الحقائق التي يراد للإنسان أن يعقد قلبه عليها، وهذه المفردات تمثل حقائق، أغلبها حقائق التكوين. الله تبارك وتعالى في وجوده وفي صفاته واحد على مر العصور، وإن اختلفت الديانات والشرائع، صفاته واحدة. إذا أدركنا ضرورة النبوة، وقد أدركناها، أيضا واحدة في كل الأزمان ولا تختلف في شريعة عن أخرى. إذا أتينا إلى آخر مطاف يصل إليه الإنسان في رحلته في هذه النشأة المتمثلة بالموت وما بعد الموت من البرزخ ومن الدار الآخرة، هذه غير مختصة بأمة دون أمة ولا نبوة دون نبوة أخرى. نعم، قد تختلف بعض الاعتقادات من الناحية التطبيقية من شريعة إلى أخرى، أن النبي الذي أتبعه هو شخص النبي فلان، وهذا ما لا يثبت في الشريعة السابقة على شريعتنا، وإن أقررنا جميعا بمقتضى اعتقادنا بالشرائع أنهم أنبياء مرسلون من الله تبارك وتعالى، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. من هو إمام زماننا الآن؟ يختلف هذا هم من زمان إلى زمان حتى في نفس الشريعة الواحدة. وأما مسألة الأخلاق فيمكن القول بأنها جميعا أيضا ثابتة في جميع الشرائع، وحقيقتها أنها أطر محددة يراد للفرد البشري أن يرتب ويفصل نوازعه بالنحو الذي ينسجم معها. وأثر تلك الأخلاق أنها لا تجعل الالتزام بالحكم عن بيئة أو خارجا عن بيئة ربما تكون غريبة، فوجود الخلق اللي يمثل أساس ثابت لصدور السلوكيات التي هي مطابقة للأحكام يشكل عنصرا مهما في دوام التزام العبد واستمراره بتلك الأحكام. إذن دائرة الاختلاف بين الشرائع في الأصول ضيقة جدا، في الأخلاق ليس ببعيد أن يقال إنها ثابتة في كل زمان وفي كل شريعة، وأما الأحكام ففيها مقدار من الاختلاف. إذا صار ذلك واضحا حينئذ يتضح لنا حينما يقال بأن الأنطولوجيا هي محاولة معرفة حقيقة الدين وماهيته قبل أن نتعرف إليه، بمعنى أنها ثابتة بغض النظر عن معرفتنا بها كحقائق. وحينما أقول حقائق ولو كانت سيتحقق مطابقها في الخارج بعد زمن كما بالنسبة للدار الآخرة، ذات المعلومة ثابتة قبل أن نعلم بها. طبعا الحد الأدنى الأسبقية أو القبلية الرتبية، وإلا هناك بعض الأشياء نعلم بها بمجرد حصولها، لا يوجد تأخير زماني، إذا لا توجد قبلية. على كل حال يقال إن العلم عارض على المعروض أو المعلوم. ليش؟ لأن العلم عارض والمعلوم معروض، وثبت في محله أن كل عارض متأخر رتبة عن معروضه. إذن فالعلم متأخر عن المعلوم، يعني المعرفة المرتبطة بالدين متأخرة عن الدين بالنسبة للأفراد الذين جاءوا بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، نوعا يقال فيهم إن الدين بكل تفاصيله بما في ذلك الأحكام التي نزلت تباعا وجودها في الشريعة كان ثابتا قبل أن يوجدوا في هذه الدار الدنيا، فضلا عما قبل معرفتهم بها. بحث الأنطولوجيا في الحقيقة الدينية وتفصيلاتها يأتي من جهة إدراك تلك الحقيقة الدينية على كليتها أو ضمن دائرة جزئية مما يرتبط بالشريعة المقدسة. وأما بالنسبة للأبستمولوجيا فالمقصود بها دراسة الأدوات أو الوقوف على أدوات المعرفة. إذن الأنطولوجيا مرتبطة بالحقيقة التي تتقدم في وجودها أو ثبوتها قبل حصول المعرفة والعلم بها، بينما الأبستمولوجيا بحثها في الأدوات التي من خلالها يمكن أن ندرك تلك الحقيقة. وهذا يعني أن كل شيء يمكن أن يكون طريقا للوصول إلى معرفة بجزئية دينية أو مسألة أساسية في الدين يرجع بحثها إلى الأبستمولوجيا. وأول تلك الموارد بالنسبة إلينا العقل، الذي لا شك عندنا في أنه المنطلق لا أقل بالنسبة للمعرفة بوجود الله تبارك وتعالى وصفاته، ثم بعد ذلك يتحول إلى ضرورة بعثة نبي وإلى عدالة أو عصمة ذلك النبي، وهكذا يسر الكلام إلى المعصوم صلوات الله وسلامه عليه في أصل ضرورته، في ضرورة وجود المعصوم في كل زمان، لا أقل أنه بحث في ذلك مسلم أو غير مسلم. قد يجي إشكال في قوله تبارك وتعالى على فترة من الرسل، إذ يمكن أن يفهم منه أنه لم يكن في البين حجة، وإن كان ممكن التشكيك في ذلك من جهة على فترة من الرسل أولا، وثانيا الحجة ليس بالضرورة أن يكون نبيا، لكن عقلا قد يشكك في ذلك. إذا ضعف الدليل العقلي لدينا روايات متعددة تثبت ذلك، لأن عددها يصل إلى التواتر لا أقل بعد بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا بالنسبة للمتواتر. وإلا هناك عدد كبير من الروايات تحدثت عن أنه لا بد من حجة على الأرض في كل زمان، وليس ذلك خاصا بأمة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. تتسع دائرة العقل بعد ذلك إلى آخر المطاف، حيث دار الجزاء وهي الدار الآخرة. ثم أيضا يدخل البحث العقلي في دائرة إدراك الأحكام الشرعية، مو بس بالاعتقادات. الأحكام الشرعية لها مصادر، وأحد مصادرها هو العقل. وأكثر من ذلك، الأدلة أو الاستدلال العقلي في بعض الأحيان يدخل في فهم نفس الرواية. المفروض أني أتحدث إلى بعض الأخوة الذين لديهم اطلاع أو جنبة تخصصية من الموارد التي يدخل فيها العقل في الأدلة، ما لو فرضنا أن الدليل يحتمل فيه احتمالان، أحدهما ظاهر لكنه غير معقول، فحينئذ إذا حملناه على الثاني نكون قد خالفنا الظهور، إلا أن حمله على الأول لأنه غير معقول ذلك المعنى لابد أن لا يحمل الدليل عليه ضمن قاعدة تسمى دلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء تعني أن المولى لابد أن يكون قد عنا معنى معينا، فإذا كان أحد المعاني المحتملة مستحيلا يلزم حينئذ أن يترك الدليل، ونجزم فقط من دلالة العقل باعتبار أن عدم إرادة معنى يجعل ذلك الدليل لغوا، واللغو قبيح، والمولى تبارك وتعالى منزه عن كل قبيح، ولذلك يقال بدلالة الاقتضاء يحمل على ذلك المعنى الثاني، لأنه لو أبقيناه على ظاهره يكون من الاستحالة أن يراد ذلك المعنى. هذا أولا. المدرك الثاني والطريق الثاني الذي يمكن أن يستند إليه في معرفة الحقائق المرتبطة بالشريعة المقدسة يتمثل بشيء جبلي مركوز في خلقتنا أشارت له بعض الآيات الشريفة، مثل الآية التي تحدثت عن الميثاق: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. والغفلة إنما تحصل بالنسبة للأمر الموجود للمجهول. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، والروايات تحدثنا أن الموقف قد نسي والمعرفة قد بقيت عند الإنسان. ومثل هذه الآية آية الفطرة: فأقم وجهك للدين حنيفا، الحنف من الميل يعني مائلا من كل طريقة باطلة إلى الطريق الحق. ثم يقول تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الفطرة اسم هيئة من فطرة، والفاطر هو الشق، فطر الخلائق بمعنى أنه شقها من العدم، كما إذا تشققت الأرض يقال تفطرت الأرض، ويستعمل مجازا انفطر قلبه كأنه قد تمزق من شدة الحزن والتأثر. وفطرة اسم هيئة ويراد بها لوازم الخلقة، إذن التوحيد من لوازم خلقة الإنسان، لكنه الآية لا تترك ذلك حتى تؤكد بعد ذلك: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لا يتبدل ذلك أبدا ما دام الإنسان موجودا. هذا المقدار المركوز في النفس بلا شك ثبوته مو بواسطة العقل ولا بواسطة الاستدلال الشرعي يعني عن طريق النقل، ولا هو واضح بالتفصيل الذي بواسطته تتم الحج علينا. ولذلك نرى أن الله تبارك وتعالى حينما يتحدث عن بعثة الأنبياء يقول: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، بمعنى أنه بدون بعثة الرسل لا تكون الحجة تامة. وهذا يعني أن ذلك الشيء المركوز في الفطرة لا يكون حجة تامة على الناس. هذا فضلا عما أشار إليه القرآن لا بعنوان تكليف للناس، وإنما أشار إليه على أنه طريق للمعرفة، وهو التأمل في المخلوقات بما في ذلك نفس الأفراد المتأملين. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. مجموعة الطرق هذه والبحث فيها في آخر المطاف تشكل القنوات التي تورث المعرفة عندنا. فرق بين ما تراه المدرسة الإسلامية وما يراه الكثير من المدارس الحديثة في العالم الغربي في ذلك: فالدين له تشخص في نفسه بأبعاده المختلفة وجوانبه المتعددة ضمن الإطار العام والتقسيمات للأقسام الكبرى: اعتقاد، أخلاق، منظومة أحكام تشكل الشريعة، إلها تشخص موجود سواء علمنا بها أم لم نعلم بها، وقد دعينا إلى أن نتعلم كل شيء مرتبط بها، نتعلم كل شيء مرتبط بها. وهذا بخلاف كثير من المدارس الأخرى، فجملة معتد بها من علماء الغرب يرون أن الدين لا وجود له في الخارج، بل لا تناله التجربة ولا يثبته برهان العاقل، ويرجع في آخر المطاف إلى أحد الثلاثة: إما أن يكون نوع من الشيء الباطني، تجربة باطنية، أو أن يكون بتعبيرهم قرار وجودي، أو في بعض الأحيان يكون نوع التزام من دون أن يدل عليه دليل. كريكغارد، وهو من العلماء المعروفين في الغرب، وجود يا هذا الرجل، كان يقول إن الإيمان يبدأ عندما تنتهي إمكانات العقل، والدين يختار أو الإيمان يختار في دائرة اللامعقول. لفظة اللامعقول لا أقل بالاستعمال العامي، في بعض الأحيان نستعملها بالذي أو في الذي يرفضه العقل، لكن المقصود هنا أنه يراد من اللامعقول هو الذي لم يدركه العقل، لم ينفه ولكن لم يدركه. كريكغارد يقول إن الإيمان يختار في دائرة اللامعقول، إذا توقف العقل عن الإدراك لعدم الأدوات هنا تأتي مساحة الإيمان. ولذلك يقول بعد ذلك بأن الإيمان ليس نتاج برهان أو تجربة، وإنما هو قرار. غير كريكغارد، باحثون آخرون مثل باسكال الذي رغم أن له خلفية رياضية في الرياضيات، حينما يأتي إلى الإيمان لا يدخله ضمن قواعد الفهم، بل يقول بأن العقل قد لا يتمكن من فهم منطق القلب. منطق القلب هو الذي يوصل إلى الإيمان، القلب هو الذي يكون له رابطة مع الله تبارك وتعالى فيتحقق الإيمان. وهذا يعني أنه الإيمان حقيقته فشيء ذاتي، هذا الشيء الذاتي لا يكون خاضعا للبراهين العقلية. ديفيد هيوم هم من العلماء المبرزين يقول: إذا وجدت إيمانا فإنه ليس نتاجه برهان، وإنما بنظر موقف عاطفي أو شيء من هذا القبيل. أيضا بعد ذلك علماء آخرون مثلا إيمانويل كانت يتحدث عن الإيمان هم نفس هذه الطريقة، ويصور كأنه أشبه بما يكون من منتج تخيلي واقع يعني ما إلى، إلى أن نصل إلى بعض أكابرهم مثل شلاير ماخر، من يجي يتحدث عن الدين هم يتحدث ما كأنه الدين إلى حقيقة وتشخص، وإحنا نجي نبحث حتى ندرك هذه الحقيقة، وإنما يراه شيئا آخر لا ربط للإدراك العقلي به، لأنه لا وجود له في الواقع الخارجي. وكيف كان لئلا نقع فيه السرد للأسماء المتعددة، مجموعة من المدارس مثل المدرسة الوجودية واللاهوتية الجديدة والأبستمولوجية الإصلاحية والنفعية وغير هؤلاء، يذهبون إلى أنه لا يوجد مجال لجعل الإيمان ناشئا من مقاربة عقلية أو حتى أن يكون مدركا حسيا بواسطة التجربة. وهذا يعني أنهم حينما يأتون إلى حقيقة الدين لا يقرون بوجود حقيقة، وأن من أراد أن يؤمن يسعى للوقوف على تلك الحقيقة. أين هذا من منطق الإسلام؟ أيضا نقول نتاج طبيعي وطبيعي جدا أن يكون الغرب في كثير من مدارسه متعاملا بهذه الطريقة، لأنهم في المسائل الدينية رأوا العجب من المؤسسة الدينية. المؤسسة الدينية كان حينما تصل إلى النقطة الرئيسية في المسيحية وفق الرؤى المطروحة حاليا، وهي الاعتقاد بالأقانيم الثلاثة، الأب والابن والابن والروح القدس، يقولون لا تسأل عنها وعن حقيقتها. فإذا كان الأمر كذلك حينئذ ساغ لهم أن يتصوروا الدين بالنحو الذي لا توجد له حقيقة سابقة على اختيارنا للالتزام به. بينما الدين الإسلامي منطلق الاعتقاد فيه هو العقل، أول ما خلق الله العقل قال أقبل أقبل، قال أدبر أدبر، قال أما إني لم أخلق خلقا أحب إلي منك ولا أكملتك إلا في من أحب، أما إني بك أثيب وبك أعاقب. ما لم يثبت وجود الله تبارك وتعالى في رتبة سابقة لا مجال للالتزام بالشريعة والاقتراب منها، فلا بد أن يكون ثبوت وجود الإله في رتبة سابقة عن الالتزام بنبوة نبي من الأنبياء. ولذلك الآيات الشريفة في مقام حديثها عن وجود الله وعن الكثير من صفاته تأتي بصيغة الاستفهام الاستنكاري، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أو التنبيهات التي قد تحصل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وهذا بالتالي مو أمر وإنما بيان للناس شيء فيما إذا التفتوا به يعتقدون به حتى من دون أن يعتقد بنبوة وعصمة من نقل لهم ذلك البيان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقام تعليم الإرادة الإلهية له كيفية المخاطبة مع الناس الذين لهم رؤية أخرى متبنى آخر، يقول له وإنا أو إياكم، يعني قل لهم وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ابتداء هكذا، والانطلاق إذا يريد يصير يصير من النقاط المشتركة إن وجدت. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه نقطة الاشتراك، أننا نعبد الله تبارك وتعالى، ما بعد ذلك تأتي إقامة الأدلة. إذن توجد منبهات أو استفهامات استنكارية مثلا في التنبيهات: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يعني إما أن يكونوا قد خلقوا أنفسهم وهذا باطل لأن فاقد الشيء لا يعطيه، أم خلقوا من غير شيء، ما هو ذلك الشيء؟ لا معرفة، لا يبقى إلا أن يكون الله تبارك وتعالى خالقهم. تلك حقيقة تثبت في رتبة سابقة، ثم يثبت لنا أن الله تبارك وتعالى قد بعث نبيا، ثم يثبت لنا أن النبي المبعوث هو هذا أو هو الشخص الفلاني، بعد ذلك يثبت لنا عصمة هذا النبي، فحينئذ تكون الأشياء التي ينقلها عن الله تبارك وتعالى حجة علينا. كيف يثبت أن هذا هو النبي؟ من خلال التحدي والإتيان بالمعجزة التي لم تقف الإرادة الإلهية في مقام الاستجابة لمن طلبها على الحد الأدنى، بل كثرت المعجزات للحد الذي تركه أثرا عكسيا على الناس، لأن الأشياء إذا كثرت قل تأثيرها، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. إذن في المسألة الأساسية معرفة الدين وفق الرؤية الإسلامية لدينا حقيقة ثابتة يمكن مقاربتها من خلال جهات متعددة، بعضها لا يدرك إلا بعقل، مثل أصل وجود الله تبارك وتعالى وصفته، ومثل ضرورة بعثة النبي أو في الحد الأدنى بعثة النبي وعصمة ذلك النبي، أمور لا بد أن تكون قد فرغ عنها، وبعد أن ثبتت البعثة والعصمة واستحالة الكذب والوقوع في الخطأ في التبليغ عن الله تبارك وتعالى، يمكن أن ترمم الصورة التي وصلنا إلى خطوطها العامة من خلال إدراك العقل، ولو بملاحظة المنبهات التي جاءت بها البيانات الشرعية. في المقابل كما قلنا، كثير من المدارس التي تبحث في هذا العالم الفكري، في هذا التخصص، في الأنطولوجيا يرون بأن الدين ليس له حقيقة، وأنه شيء قلبي، ولا أعرف كيف يعقد القلب على شيء لم يثبت في الخارج. لم يثبت في الخارج، لا وجود له. زين، كيف يمكن لشخص أن يقول هذا هو الحق وأعتمد عليه وأعتقد به لأن قلبي مطمئن له في الوقت الذي توجد آلاف الناس بجواري لم يصلوا إلى ذلك؟ وهذا نسف للدين من أصله، والدين كما أسلفنا له حقائق وجهات متعددة، اعتقاد وأخلاق ومنظومة أحكام، قد تكون جل الأحكام بل الغالبية المطلقة بالإمكان، إن لم نقل جميعا بالإمكان، أن نثبتها بواسطة الدليل الشرعي والنقل للعقل وإن أمكن إقامة الدليل العقلي عليها. يصرح بعض كبار علمائنا بأن الدليل العقلي على الحكم يجعله حجة فيه، لكنه لا يوجد حكم واحد من أحكامنا اختص دليله بالعقل، أي إذا وجد دليل عقلي لابد وفق التجربة من وجود دليل شرعي عليه. لكن بالتالي بعض الأحكام يمكن أن يدركها العقل، وأقصد الأحكام الفرعية في الاعتقادات هم جملة منها. الأخلاق أيضا لعله الخط العام إلها هي من إدراكات أو مدركات العقل العملي، وهي سابقة حتى على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا جاءنا القول عنه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، على أن جملة أيضا من الأحكام الشرعية المرتبطة بالمعاملات هذه أساسها طريقة جرى عليها العقلاء في العملية التنظيمية للتعامل مع بعضهم، وجاء الشارع المقدس واقتصر دوره على تشذيبها، اشتراط بعض الشرائط فيها والمنع من بعضها كالبيع الغرري، بيع الجهالة، وغير ذلك من الموارد. إذن جملة كبيرة من المعاملات أصولها عقلائية، الشارع أمضاها وأقرها مع إجراء بعض التشذيب عليها، ولم يوجد الشارع شيئا لم يكن له أساس عقلائي إلا نوادر، أقصد في المعاملات قليل جدا، وإلا العموم يمكن القول بأن أحكام الشارع المقدس في المعاملات كانت إمضائية وليست تأسيسية من قبل الشارع المقدس. فتلك حقائق كانت ثابتة، وجاءتنا البيانات الشرعية وعلمنا صار عارضا عليها، بل يمكن القول إنه في الأحكام الشرعية أيضا في بعض مراتبها موجودة حتى قبل صدور البيانات الشرعية، لأن المشهور يذهب إلى أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد التي في متعلقاتها، والمصالح والمفاسد هي التي كانت ثابتة قبل بعثة النبي وتبقى كذلك. فيأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الله بحكم من الأحكام، وهذا الحكم الغاية منه أن يصل المكلف باختياره إلى تلك المصالح التي في متعلقات الأحكام. فالحكم في المرتبة الإنشائية في المبادئ كما يعبر المتخصصون في المبادئ موجود حتى قبل صدور بيان الشارع المقدس. المبادئ وجود المصلحة أو المفسدة في المتعلق يعبر هكذا، لكن في الواقع هو إدراك المشرع وعلمه بذلك الملاك، ويترتب على علمه بذلك الملاك أن تتولد كأثر تكويني لذلك الإدراك إرادة وميل لتحقيق متعلق الحكم، ثم تأتي مرتبة ثالثة، والمرتبة الثالثة جزء من عملية تنظيمية وليست ضرورية، فيصوغ تلك الأحكام التي يريدها صياغة جعلية على طريقة العقلاء: افعل كذا، أقيم الصلاة، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وغير ذلك من الموارد، مجموعة أوامر ونواهي. لكن في بعض الأحيان يأتينا البيان الشرعي منصبا على توضيح الإرادة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لم يقل أقيم الحج، لم يقل من شهد الموسم فليحج كما قال في شهر رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولم يقل حج، قال لي عليكم أن تحجوا كشف عن إرادته فثبت الحكم. هاي الإرادة قبل بيانها في حدود الاقتضاء كانت ثابتة في رتبة سابقة قبل أن يأتي ذلك التشريع، وهذا يعني أننا في مقام البحث عن حقيقة الدين وماهيته نصل إلى نتيجة مسلمة، وهي أن للدين حقيقة ثابتة ثبوتها سابق على معرفتنا بها، وليست حقيقة الإيمان بالدين نوع قرار نفساني أو عاطفي أو ميل أو إحساس وجداني بالحماية والاطمئنان في جوار الله تبارك وتعالى، فذلك ليس هو روح الدين، بل الدين كما قلنا هذا الثلاث المركب واللي صياغته كاملة لأجل تحقيق الهدف من خلقة الإنسان، والهدف هو استكمال الإنسان من خلال المعرفة عن أمير المؤمنين عليه السلام، فبعث إليهم رسله وواتر عليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته يعني التوحيد، ويذكروهم منسية نعمته يعني نعمته المنسية أي التوحيد بالله تبارك وتعالى والعبادات والتكاليف وتطبيق أفعالنا وفق إرادتنا التكوينية على إرادة الله التشريعية، يعني الالتزام بالأحكام الشرعية، هو الذي يخرج ذلك المركوز في أنفسنا من التوحيد والاعتقاد بوجود الله تبارك وتعالى وتكامل النفس البشرية. هذه هي الغاية من الخلقة، والغاية من الخلقة بالتالي لابد أن تكون بعثة الأنبياء لأجل الأخذ بأيدي الناس إلى تلك الغاية. إذن بيانات الشريعة بكل جهاتها إنما تكون مقدمة للوصول إلى ذلك، ولذلك جاء في الآيات لنبلوهم أيهم أحسن عملا، ولا إشكال أن الابتلاء لا يكون إلا أمرا مقدميا، فالامتحان لا يراد لنفسه وإنما يراد لأثر يترتب عليه، ذلك الأثر هو الاستكمال، وطريق الوصول إليه هو الابتلاء أي التكليف، والذي يعين على الالتزام بالتكاليف الرؤية التكوينية التي يأخذها العبد من الله تبارك وتعالى، أو على الأقل يستكملها من الله بواسطة الرسل والنبوات، لنقل الشرائع التي جاء بها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وبهذا المقدار نصل إلى نهاية ما أردنا التعرض له في هذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.